يا راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي من طلاب العلم وطالبات العلم في هذا البرنامج، برنامج أكاديمية زاد للعلوم الشرعية، وفي هذه الدورة الثانية وفي هذا المستوى الثاني من مقرر السيرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. في هذا المستوى الثاني ندرس الشمائل المحمدية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ما يتعلق بأخلاقه الظاهرة صلى الله عليه وسلم، وأخلاقه الباطنة، وهديه الظاهر في لبسه وشربه وأكله عليه الصلاة والسلام وشأنه كله، وأيضا ما يتعلق بهديه في تعاملاته عليه الصلاة والسلام. كنا تحدثنا في اللقاء السابق عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أكله، وذكرنا بعض الآداب. نتحدث اليوم بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرب. والشرب مرتبط أيضا بالطعام، وهو من الطعام، ومرتبط أيضا بالأكل. الطعام والشراب من الحاجات الإنسانية الضرورية التي يحتاجها الإنسان ويندفع إليها بطبيعته وغريزته وفطرته ويطلبها، لكن حين يكون الإنسان يستصحب النية الصالحة والحسنة في طلب هذا الطعام وطلب هذا الشراب فإنه يؤجر على ذلك. وأيضا إذا قصد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقة أكله وفي طريقة شربه فإنه أيضا يؤجر على ذلك، بل إن الإنسان إذا تقصد أكل نوع من الطعام طلبا للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يأجره على نيته وعلى محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته لما يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنس رضي الله عنه كان مر على طعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في أطراف الصحفة، فما زلت من ذلك اليوم وأنا أحب الدباء، يعني أحب الطعام الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. أي يحب هذا يا أخواني؟ أي تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني حتى الإنسان يبرمج نفسه على أن يحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من المطعوم والمشروب عليه الصلاة والسلام، وهي من العادات وأيضا من المباحات. هذه منزلة عالية جدا من التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان له هدي في ما يتعلق بالشرب، كان يشرب صلى الله عليه وسلم المباح من الطعام ومن ذلك الماء، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الماء البارد، فكانت تقول عائشة رضي الله عنها كان يستعذب له الماء، أي يطلب له الماء العذب الزلال البارد عليه الصلاة والسلام، وهذا من يعني الماء الطيب أو الصالح للجسد وينتفع به الجسد أكثر، الماء الذي ليس بحار، وإنما أن يكون الماء باردا وليس شديد البرودة التي قد تؤثر على صحة الإنسان. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب أنه كان يسمي عند الشرب، أن يقول بسم الله عند بدئه للشراب، فكان يسمي يعني يقول بسم الله، وقد أمر عليه الصلاة والسلام من أراد أن يأكل فليسمي الله، ومن أراد أن يشرب فليقل بسم الله، فإن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. إذن التسمية في أول الشرب. اثنين، حمد الله تعالى في النهاية بعد الفراغ من الشرب، وهذا من شكر المنعم عز وجل وذكر نعمته وديمومة الذكر لهذا المنعم المتفضل ونسبة هذه النعم إليه، فإن ذلك مما يحبه الله عز وجل، وهو سبب لمرضاة الله عز وجل، أي حمد الله تعالى بعد الفراغ من الشرب، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فإن هذا مما يسبب رضوان، يكون سببا لرضوان الله عز وجل. الأدب الثالث الشرب باليمين، أن يشرب الإنسان بيمينه، فيتناول الإناء بيمينه ويشرب بيمينه، لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، ففي هذا طلب لاستنان برسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ابتعاد عن التشبه بالشيطان، فإنه مما أمرنا بالنهي عن التشبه به. هذا الأدب الثالث. الأدب الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب الماء شرب ثلاثا، شرب ثلاثا، كما قال أنس رضي الله عنه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا إذا شرب، يتنفس ثلاثا إذا شرب، يشرب ثلاثا، يأخذ الإناء يقول بسم الله، ثم الثانية، ثم الثالثة، الحمد لله. إذن هكذا يتنفس ثلاثا، يعني يشرب ثلاثا ثم يبعد الإناء عن فيه ويتنفس، ثم يشرب ثانية ثم يبعد الإناء عن فيه ويتنفس، ثم يشرب الثالثة ثم يبعد، ويحمد الله عز وجل بعد الفراغ منه. فسمى وشرب ثلاثا وحمد الله تعالى وشرب بيمينه، فإذا نوى بذلك الاتساء برسول الله فإنه يؤجر على اقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم أن الشرب ثلاثا بهذه الطريقة قال عليه الصلاة والسلام أنه أروى وأبرأ وأمرأ. شوف ثلاث كلمات فيها شبه في التركيب، تشابه في التركيب واختلاف في المعنى. أروى يعني الشرب بهذه الطريقة يجعل الإنسان يصل إلى مرحلة التروي بشكل أفضل مما أن يفعل دفعة واحدة، أروى. وأبرأ، أبرأ من الأسقام والأمراض ومن أن يشرق الإنسان. وأمرأ أي أكثر أهنأ للإنسان. فيتحقق للإنسان هذه الثلاثة حينما يشرب ثلاثا ويتنفس خارج الإناء، يتحقق له ثلاثة، فهو أروى وأمرأ وأبرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفس في الإناء، يأتي الإنسان ليشرب فيتنفس في هذا الإناء، نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. وهذا النهي من أجل ألا يتقذر هذا المشروب أو الطعام الذي موجود داخل هذا الإناء مما يعني في أنف الإنسان أو في فمه فيسقط منه شيء، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يتنفس الإنسان في الإناء. قال ابن القيم: معنى تنفسه في الشراب إبانته القدح عن فيه، إبانته أي إبعاده القدح يعني الإناء عن فيه، وتنفسه خارج الإناء ثم يعود إلى الشراب. قال العلماء: والنهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب مخافة تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك، أي هذه الطريقة الهدي النبوي في التنفس خارج الإناء أسلم وأبرأ وأهنأ، وأيضا أبعد عن تقذير هذا الإناء وتقذير هذا المشروب وهذا المطعوم بهذا التنفس داخل الإناء. هناك آداب أخرى نتحدث عنها بإذن الله عز وجل بعد هذا الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
وإنك لعلى خلق عظيم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله. كنا تحدثنا قبل الفاصل عن مجموعة من الآداب المتعلقة بالشراب مما كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من التسمية عند الشرب قول بسم الله، ومن الحمد بعد الفراغ من الشرب، ومن الشرب 3 وليس دفعة واحدة، ومن الشرب باليمين، وأيضا من النهي عن التنفس في هذا الإناء. قال ابن القيم رحمه الله: من آفات الشرب نهلة واحدة، يعني دفعة واحدة، أنه يخاف منه الشرق، أن يشرق الإنسان بالماء، بأن ينسد مجرى الشراب لكثرة الوارد عليه، تدفق الماء عليه فيغص به، فإذا تنفس رويدا ثم شرب أمن من ذلك، أمن من ذلك الشرق، فهو أهنأ وأمرى وأروى كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. من الآداب أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، يعني القربة مملوءة بالماء وهي مربوطة باليكاء، ثم فتح هذا الوكاء والشرب من فم هذه القربة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. أو الإناء، يعني الإناء الماء مثلا الزجاجي أو البلاستيك أو أي نوع من أنواع الآنية، أن يشرب من فم الإناء مباشرة، ورد النهي عن ذلك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء الذي يستقى منه. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، وهو الشرب من أفواهها، يعني هذه القرب وهذه الأواني المليئة بالماء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فمها بشكل مباشر. الإمام العراقي رحمه الله له توجيه في ذلك، قال: من جهة أن إذا كانت القربة معلقة، تكون القربة معلقة فلا يجد الإنسان سبيل إلا أن يشرب من فمها، هذه صورة من صور إباحة هذه الأمر. أو الإناء ليس متيسرا، ما عنده إناء يستطيع أن يفتح القربة فيسكب فيه فأباح له أن يشرب من فم القربة. أو لم يكن يمكنه أن يتناول بكفه فيشرب، فقال: فلا كراهة حينئذ. على هذا تحمل الأحاديث. والسبب في ذلك أن الإنسان يفسد هذه المشروبات بما يخرج من فمه أو أنفه أو وربما لا يأمن أيضا الإنسان أيضا، يعني هو سيفسده على غيره من خلال ربما يكون إنسان يشكو من مرض أو آفة أو ما يخرج من فيه فيأتي في هذه القربة وفي هذا الإناء فيفسده على غيره، أو ربما لا يأمن الإنسان ما بداخل هذه القربة أو بهذه الآنية لا يرى فلا يدري في شيء قد يضره أو يؤذيه، ولذلك جاء النهي عن ذلك. جاء النهي عن ذلك. هل ينطبق هذا الأمر على الشرب من القنينة الآن، هذه العلب المعدنية والزجاجية الصغيرة؟ الجواب أن العلة الموجودة في الأمور السابقة في القربة والأوعية السابقة ليس موجودا في هذه الصورة، فالقنينة الصغيرة من الماء التي يتناول الإنسان ليشربها يعني مأمونة من دخول شيء فيها وأيضا تلويثها، وأيضا هي خاصة بهذا الإنسان في الغالب لأن الإنسان ينفرد بها، هذه العلبة خاصة به وأيضا يأمن إن شاء الله من الشرق بها، وأيضا يأمن ألا تبتل ثيابه ويتأثر بها، يأمن أيضا من دخول شيء من الحشرات الأوساخ إلى داخل هذه العلب المغلقة، فإذا انتفت هذه العلة فلا إشكال في ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن سبب النهي أو من أسباب النهي والعلل من الشرب من فم الإناء أو فم السقاء، أولا أنه لا يؤمن دخول شيء من الهوام داخل هذا الماء الذي موجود في هذا الإناء أو في هذا الوعاء، ما يأمن، فقد يخرج ليه شيء من الحشرات أو غيرها أو الهوام. الأمر الثاني أن الإنسان يشرب من فم الإناء أو السقاء الكبير هذا لا يأمن أن يغلبه شيء من الماء فيتدفق إلى حنجرته فيسد المجرى فيسبب له شيئا من الشرق والأذى، فهذه بعض الجوانب التي يعني يمكن أن يتلمس فيها أسباب النهي عن الشرب من فم السقاء أو فم الإناء. هناك أيضا أدب آخر من الآداب وهو نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما، وإن الإنسان إذا أراد أن يشرب فإنه من السنة أن يجلس ويشرب. ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يشربن أحدكم قائما، رواه مسلم، فهذا نهي عن أن يشرب الإنسان وهو قائم، وأن المنبغي والأدب النبوي أن الإنسان يجلس ويشرب ليكون في ذلك أهنأ له وأمرأ وأبرأ، وأيضا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب وهو قائم من زمزم، رواه البخاري ومسلم. إذن حديث فيه نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، وحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. منهج أهل السنة والجماعة منهج عظيم ومنهج منطقي عقلاني تقبله الفطرة السوية والعقول المستقيمة، بخلاف أهل البدع والانحرافات والزيغ والضلالة فإنهم ينحرفون في التعامل مع الأدلة. أهل السنة والجماعة لهم منهج قويم، منهج معتدل، منهج متزن، فهم عندهم أن جمع الأدلة الإعمال، أولا يجمعون الأدلة، والأمر الثاني يرون أن إعمال الأدلة كلها وامتثال أولى من إعمال بعضها وإهمال البعض، ثم أنهم ينظرون في هذه الأحاديث من جهة الصحة والضعف فيأخذون الصحيح ويدعون غير الصحيح الضعيف. أمر آخر أيضا ينظرون إلى هذه الأحاديث هل فيها ناسخ ومنسوخ، بمعنى عرف تاريخه كان ذلك في الأول ثم نسخ إلى هذا الأمر الثاني ويعرب ذلك بالتاريخ أو بقوله نسخ يرد في كما في بعض الألفاظ، أو أباح يعني ننتقل إلى حكم جديد وهذا رحمة من الله عز وجل، أو أن هذا حديث عام وجاء ما يخصصه، أو أن هذا حديث مطلق وجاء ما يقيده، أو أن هذا الحديث لعامة الأمة وهذا حديث خاص برسول الله ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام. هكذا ينظر أهل السنة والجماعة في منهجيتهم في التعامل مع الأدلة، لا يهملونها، لا يتجاوزونها، يعملونها، يعظمونها، يوقرونها، يفقهون معانيها، يعرفون أسباب نزولها، يعرفون الناسخ من المنسوخ، المطلق من المقيد، العام من الخاص، ما هو في حق الأمة وما هو مخصص من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فهم يعملون كل هذه الأدوات في التعامل مع النص الشرعي، وهو هدي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فهمهم لهذا الدين، تلقوا هذا الدين وفهموه وطبقوه التطبيق الذي ارتضاه الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهم الذي نزل عليهم التنزيل، فجمعوا بين هذه الأدلة وأحسنوا التعامل معها، وبلغنا الدين كاملا ولله الحمد، وقد رضي الله تعالى لنا الإسلام دينا، وهيأ الله سبحانه وتعالى كرما منه وفضلا هذه الأمة المباركة، هيأ منها رجالا سخرهم لحفظ الكتاب العزيز وكتابته وحفظه في الصدور وحفظه في السطور، وسخر له من يكتبه، وسخر له من ينسخه، وسخر له من يشكله، وسخر له من يعرف حتى حروفه وعددها ويرقم ويضع الآيات ويشكل والوقوف ورؤوس الآي، وسخر له من يطبعه بملايين الطبعات فتوزع في العالم. فهذا القرآن الذي بين أيدينا هو الذي نزل غضا طريا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محفوظ، وكذلك سخر للسنة النبوية من يحفظها في الصدور والسطور، ومن ينقلها، ومن ينفي عنها الدغل وينفي عنها الكذب والتزوير، فجاءتنا سنة مباركة طيبة نحيا على هذا الوحي ونعيش عليه ونقبس منه، لعل الله عز وجل أن يلحقنا بعباد الله الصالحين وأوليائه المتقين وبسيدي الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه، لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع سؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى:
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
بشرى بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله. تحدثت قبل الفاصل عن مجموعة من الآداب المتعلقة بالشرب والتي كانت من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك التسمية في أول الشراب والحمد في نهاية الشراب والشرب ثلاثا وعدم التنفس في الإناء والشرب باليمين والشرب جالسا، وقد ورد النهي عن الشرب قائما، وهذا من الآداب. وإن كان ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد شرب قائما، لكن الأولى والأفضل أن يشرب الإنسان جالسا لورود النهي عن ذلك. وكنت في قبل الفاصل تحدثت عن منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال، كيف يستدلون، لا يأخذون أحاديث ويهملون الأخرى، أو لا يأخذون الضعيف ويتركون الصحيح، أو لا يأخذون مطلقا ويعممونه عاما فيقيدونه، وهكذا، وإنما لهم منهج واضح بين وسط، فكان خير منهج خالصا غير مشوب. من الآداب أيضا فيما يتعلق بالشراب البدء باليمين في السقيع. شرب الإنسان أو هناك من يصب، فإذا شرب الإنسان فبعد الفراغ فإن الإنسان يبدأ بمن عن يمينه في السقيا، يبدأ بمن عن يمينه ولو كان في المجلس من هو أكبر. وفي ذلك حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ من الكبار. قيل أن الذي كان عن يمينه ابن عباس وكما ببعض الروايات، وأن الذي عن يساره الأشياخ يعني أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وكان عن يمينه هذا الغلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن أن أعطيه هؤلاء؟ يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الإذن من هذا الغلام أن يأذن له عليه الصلاة والسلام فإن يعطي هؤلاء الأشياخ تكريما لهم فهم من كبار السن وتوقيرا لهم، وإن كان الحق له لهذا الغلام. فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. احتفظ بحقه، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، تله يعني وضع هذا الشراب في يده، أعطاه. هذا دليل على البدء باليمين في السقيا عند من يشرب الإنسان، ثم الأيمن في الأيمن وهكذا. هذا الحديث فيه دروس تربوية بالإضافة إلى الجانب الفقهي، وهو ما يتعلق بمشروعية البدء والسنة البدء بالأيمن في السقيا. هناك بعض التوجيهات والجوانب التربوية في هذا الحديث. أولا، هذا المجلس مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه هذا الغلام مع هؤلاء الأشيخ، وفي هذه لفتة تربوية وهي حضور الأبناء إلى مجالس الكبار حتى وإن كانوا صغارا في أسنانهم، فإن ذلك يجعلهم يشعرون بمكانتهم، هذا فيه تكريم لهم. الأمر الثاني، ليروا كيف يتحدث الأشياخ والكبار، ليتعلموا منهم، ليكتسبوا الخبرة منهم، لتنضج عقولهم وينضج تفكيرهم وتتوسع آفاقهم ومداركهم بمجالس هؤلاء الكبار، يتعرفون على العادات الحسنة والتقاليد الإيجابية، وكيف يكرم بعضهم بعضا، آداب التحدث، آداب المجلس، آداب الحديث، الخبرة، التجربة، نضج العقول، اكتساب الخبرات والمهارة من خلال مجالسة هؤلاء الكبار. ليس من الصحيح تربويا منع الصغار والغلمان والفتيان والشباب من مجالس الكبار، هذا خطأ تربوي، يجب أن نمكنهم من الحضور والجلوس بل حتى والمشاركة مع مراعاة الأدب في التعامل مع هؤلاء الكبار. هذا واحد من الدروس التربوية التي ينبغي أن نلتفت إليها. أدب آخر، استئذان النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الغلام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وفي المجلس الكبار من الأشياخ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يستأذن من هذا الغلام أن يعطي الفرصة أن يبدأ بالكبار الأشياخ. أولا في هذا اعتراف بحق هذا الغلام، وهذه قضية مهمة جدا، توقيره، احترامه، تقديره، يعني في هذا المجلس الذي يحضر فيه الكبار والأشياخ يرى هذا الغلام من التقدير من رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحترام. التقدير والاحترام ترى يا إخوة يعني وأخواتي، يعني هي قيمة داخلية ثم تنعكس في صور وتعاملات وسلوكيات عملية، أرى منها بالفعل أنك تحترمني، تقدرني، تحترم الآخرين، تقدر الآخرين. قد يقول الإنسان نحن عندنا قيمة الاحترام، كلما كان الإنسان أكثر احتراما لنفسه وكلما كان أكثر احتراما في نظرته للآخرين، كلما كان انعكس على ذلك في ممارساته في احترامه للآخرين وحفظه لحقوق الآخرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام استأذنه، هذا في اعتراف بحق هذا الغلام وعدم تجاوز الحق. يعني كونك أبي، كون الأب، كون الأم، كون الأكبر، كون المعلم، كون أكبر، كون له مكانة، لا يعني هذا ذلك التجاوز على حقوق الطرف الآخر لأنه أصغر، ليس هذا صحيحا. يجب أن نعودهم، وحين نربيهم على حفظ حقوقهم والاعتراف بها فإنهم سيحترمون حقوق الآخرين وسيعترفون بها، والعكس بالعكس، حينما تسلب حقوق هذا الصغير فإنه ينشأ في نفسه ناقما ساخطا ويسعى إلى أن يسلب الآخرين حقوقهم. الأمر آخر التوقير والاحترام والتقدير لهذا الغلام، أتأذن؟ الفائدة الثالثة، وهي هذا الغلام لما الأمر متاح الآن بين يديه، إما أن يقبل هذا العرض وهذا الطلب وإما أن يرفض، فقال والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، احتفظ بحقه ولم يلمه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يعني لو تنازل عن حقه وقال بل تبدأ بالأشياخ يا رسول الله لكان ذلك حسنا، وكان ذلك جانب إيجابي يشكر عليه، ولكنه لما احتفظ بحقه لم يفعل خطأ ولا عيبا أبدا، هو احتفظ بحقه. وكان جزء من العوامل المؤثرة في الاحتفاظ بهذا الحق أنه قال لا أوثر بنصيبي منك أحدا، هو يريد أن يشرب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينال البركة، أن يشرب من المكان الذي شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدرك شيئا من ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحل عليه البركة. فلما احتفظ بحقه، وهذا صدقوني إخواني أخواتي، إذا تربى الأبناء على الاحترام وتقدير الذات وتقدير الآخرين أيضا، فإنهم سيكونون على ثقة من أنفسهم وثقة بمواقفهم وتقديرا لحقوقهم وأيضا للآخرين ومطالبة بحقهم. ولذلك قال لا أوثر بنصيبي منك أحدا، يعني عبر عن احتفاظه بحقه أيضا بكلمة مهذبة رائعة، يعني حتى في تعبيرنا عن احتفاظنا بحقوقنا لا يعني ذلك التجاوز أو قلة الأدب، وإنما يعبر الإنسان عن حقه واحتفاظه بحقه بكل أدب وبكل رقي وبكل خلق. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني استجاب له وأعطاه. يعني أحيانا البعض قد يخير ثم في الأخير يعني يعاكس الاختيار، فأصبح التخيير والعرض الأول ليس له قيمة. هذه مجموعة من الجوانب التربوية التي نستنبطها من هذا الموقف الرائع وهذا الدرس النبوي في هذا المجلس المبارك، نستلهم منه مثل هذه العبر والآداب. وصدق الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والاستنانة بسنته، وأن يحشرنا تحت زمرته وفي لوائه صلى الله عليه وسلم، وأن نظفر بالورود على حوضه عليه الصلاة والسلام، وأن نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا مرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة، والحمد لله رب العالمين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.